أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات الحديث فيها ما زال عن بني إسرائيل، وقد سبق وصفهم بنقض العهود، والله عز وجل يقول عنهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، وذكر قصتهم ومعاملتهم لموسى عليه السلام، وقد أنقذهم الله عز وجل على يديه. ومع مشاهداتهم لتلك الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة من فلق البحر، وبعد ذلك عبدوا العجل في نفس اللحظة التي أنجاهم الله من فرعون وقومه، وذهب موسى لميقات ربه، ولما ذهب عمل لهم السامري ذلك العجل الجسد الذي له خوار، عبدوه من دون الله عز وجل. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث آخر الزمان، وأنه خاتم الأنبياء، ووصفه عندهم في كتبهم المنزلة عليهم من الله عز وجل وصفا ظاهرا لا يشك فيه من علم ما في تلك الكتب. ولذلك قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما بعثه الله عز وجل، وقد كانوا قبل ذلك يتوعدون الأوس والخزرج الذين كانوا يساكنونه في المدينة، وإذا حدثت بينهم الحروب والخلافات توعدوهم بأنه قد ظل زمان النبي وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولكن أراد الله عز وجل أن يكون السب للأنصار أي الأوس والخزرج. فلما ذهبوا إلى مكة ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام عرفوا أن هذا هو النبي الذي تتوعدهم به يهود، فأراد الله لهم الخير فأسلموا، حيث قال بعضهم لبعض: تعلمون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به. وبعد الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام عمل معاهدة مع اليهود الموجودين هنا في المدينة، وهم يعرفونه كما قال الله عز وجل: هم يعرفون أبناءهم. ولما جاء عبد الله بن سلام وهو من علمائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة التي سبق ذكرها، أسئلة عن أشياء لا يعلمها إلا نبي كما في صحيح البخاري، قال له: إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا نبي. فسأله عن تلك الأشياء الثلاثة، وهو أول شيء يكون نزلا لأهل الجنة ما هو؟ فقاله زيادة ثبت الحوت، وكذلك أول أشراط الساعة، وأخبره أن هناك نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، والثالثة: متى يكون الولد شبيها بأبيه أو أمه؟ فأخبره على أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بإذن الله إلى أبيه، وإذا صار العكس فكان الشبه إلى أمه. قال له: قبل ذلك أخبرني بها جبريل آنفا. فقال: هذا عدو اليهود من الملائكة، وسبق هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لما أخبره بذلك شهد له بأنه رسول الله، ولكن قال له: أريد أن تسأل عني اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي لأنهم قوم بهت. فلما جاء اليهود سألهم عن عبد الله بن سلام كيف هو فيكم، فقال: هو أعلمنا وأفضلنا وأثنوا عليه كثيرا. قال: رأيتم لو أسلم تسلم؟ قالوا: حاشا، لا يمكن أن يسلم. فأمره بالخروج لأنه كان مختفيا عن أنظارهم، فخرج وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فعكسوا الأمر عليه وقالوا: هو أرذلنا وأخسنا ولم يتركوا شيئا من المذام إلا دمه. هذا يدل على أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة الصحيحة، ولذلك كان من أخلاق الرسول ومعاملاته أنه كان عنده ولد يهودي يخدمه، فمرض فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليه وهو في حال الموت دعاه للإسلام، فالتفت الولد إلى أبيه كأنه يستشيره هل يقبل أو لا يقبل، فقال له والده: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم فكان له إنقاذ من النار. فأبوه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الذي جاء وصفه، وأنه يجب عليه أن يؤمن به، ولكنه قدم تلك المشورة لولده وبقي هو على كفره. وأريد أن أنبه طلاب العلم خاصة أنه لا تلازم بين معرفة الإنسان للحق وعدم العمل به. الإنسان قد يعرف الحق ولكن لا يعمل به، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. سبق لنا ذكر قصة أبي طالب وأنه يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه دين الحق، ولكن لم يؤمن. ولما جاءه في حال النزل قريب الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال له أبو جهل وابن أبي ربيعة الذين كانوا عنده أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش أو نساء قريش بها لأغرقت بها عينك، ومات على ملة عبد المطلب. ولهذا لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق بيد الله، أما هداية الدلالة والإرشاد هي للأنبياء وللذين يأتون بعدهم يدعون الناس إلى الخير، هذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد. ولكن التوفيق للإيمان لا يكون إلا من الله عز وجل. الله يقول هنا عن اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم وانزل عليه هذا القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، مصدق لما معهم من الكتاب يعني مصدق للتوراة. ماذا صنع اليهود؟ الله أخبر عنهم أن فريقا منهم نبذوا هذا الكتاب الموجود بأيديهم هو التوراة، لأنهم لما لم يؤمنوا بالقرآن الذي هو يشهد لكتابهم الذي بين أيديهم، الله عز وجل جازاهم من جنس عملهم، نبذوا الكتاب ومعناه الإعراض الكامل، النبذ الطرح، طرحوه وألقوه فلم يعملوا به وكأنهم لا يعلمون شيئا. ثم ماذا صنعوا؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم جهال، مع أنهم يعلمون أن القرآن جاء مصدق لما بين أيديهم وهو شاهد لكتابهم، فلو آمنوا بالقرآن لآمنوا بكتابهم. وكان جزاء كل شيء من جنسه، جازهم الله عز وجل بأنهم حينما أعرضوا عن كتاب الله الذي فيه النور والهدى، عن القرآن المصدق لما بين أيديهم، ماذا صنعوا؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين، تركوا كتاب الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هذه الآيات فيها أحكام، وكما سبق أن قصص الأنبياء التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل متكررة فيها عبرة للمسلمين، لأن المقصود من ذلك ليس التكاية لما حدث، وإنما المقصود العمل والاستفادة مما تضمنته هذه الآيات التي فيها التوضيح والبيان والدلالة والإرشاد، للمسلم أن يعمل بما جاء فيها من أوامر وأن يجتنب ما جاء فيها من نواهي، لأن تقوى الله عز وجل هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل خلق الجن والإنس لعباده، قال كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، كلها خاضعة لله عز وجل، وكلها هذه المخلوقات تسبح بحمد الله، ولكن كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحا، وكل ما في هذا الكون خاضع لله طوعا أو كرها. والإنسان المكلف الذي منحه الله العقل وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، كل الخلق من بعثة أول رسول إلى خاتمهم، هؤلاء خلقهم الله عز وجل لعبادته، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى أن هذا الإنسان في هذا الكون لا بد أن يكون عابدا خاضعا لله عز وجل، لكنه إما أن يعبد الله عز وجل وإما أن يعبد غيره، بمعنى أنه لا يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، فإما أن يعبد الله وهذا أشرف شيء للمخلوق، والله عز وجل خاطب رسوله بالعبودية في أشرف المقامات، فقال في قصة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في إنزال القرآن عليه تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالعبودية الخالصة لله عز وجل هي أشرف مقام الإنسان، فالمؤمن يعبد الله عز وجل والكافر يعبد الشيطان، يعبد هواه، يعبد ماله، يعبد جاهه، يعبد الدرهم والدينار، فعيسى عبد الدينار، فعيسى عبد الدرهم، بمعنى أن هذا الإنسان لا بد أن يكون عبدا، فإما أن تعبد الله عز وجل أو تعبد غيره، ولا يفكر الإنسان بالقول الذي يلبس به عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أنه حينما يأمره إنسان إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أتباعه أتباع رسل بالخير فيقول أنا حر لا أقبل كلامك ولا أمتثل هذا، هو ليس حرا هو عبد، فإما أن يعبد الله عز وجل الذي خلقه وإما أن يعبد الشيطان ويعبد هواه. هؤلاء جازهم الله عز وجل أي اليهود من جنس عمله، رموا كتاب الله وراء ظهوره ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا أهواءه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هنا وردت قصص وأكثرها إسرائيلية ولم تصح، أي لم يصح حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصص التي جاءت لا يمكن أن تنزل عليها آيات الله عز وجل في قضية السحر، لأنهم أوردوا قصصا وادعوا على أن سليمان عليه السلام كان مسخرا للجن والإنس لذلك السحر الذي يستعمله، لأن الشياطين كتبوا شيئا، وكما في القصص الواردة وإن لم يثبت رفعها أنهم كتبوا سحرا ودفنوه تحت كرسيه، فلما توفي أخرجوا هذا السحر وقالوا أن سليمان كان متسلط على الجن الذين سخروا له يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل بهذا السحر، وادعوا على سليمان أنه كفر، والله عز وجل برأ سليمان من الكفر كما في هذه الآيات الصريحة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما يعمله الشياطين من السحر في عهد سليمان، فهم يعلمون الناس السحر وادعوا على أن ذلك من عمل سليمان. والله عز وجل قال في هذه الآيات: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا يبين لنا على أن السحر كفر، أي تعلم السحر كفر، فلا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر. وكما نعلم في الأزمان القديمة والعصور المتأخرة وفي هذه الفترات أيضا أن هناك دجاجلة وسحرة يتعلمون السحر ويأكلون أموال الناس بالباطل، فتعلم السحر كفر. والله يقول: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لأن من تعلم السحر فقد كفر، سليمان لم يكفر عليه السلام، بل هو نبي من أنبياء الله. ولكن الشياطين كفروا، الشياطين هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا وردت قصص وكلها إسرائيلية كما قال ابن كثير في قصة هاروت وماروت، وأن القصة أن هؤلاء من الملائكة، وأنهم ادعوا كما في القصص الإسرائيلية التي لم تثبت على أنهم سيكونون أحسن من البشر ولو ركب فيهم الشهوة وكانوا مثل البشر، فأهبطهم الله عز وجل إلى الأرض، وحدث ما حدث من الكلام الذي هو من كلام الإسرائيليين، أي من كلام بني إسرائيل. ورسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك وعن أن نصدقهم بما يقولون. والشاهد أن القصص كلها لم تثبت، أي لم يثبت حديثا مرفوعا إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في هذا الموضوع، وإنما السلف جميعا يؤمنون بظاهر القرآن. والله عز وجل يبتلي في هذه الدنيا بالخير والشر مثلا، وهذا صريح في سياق الآيات. الله يقول: وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت. بابل في العراق، والملكان أنزل عليهم السحر، وهذه فتنة. ثم يأتون إليهم الناس لتعلم السحر. ونظر للآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. والله عز وجل ابتلى الناس بمثل ذلك، وهذه فتنة. وهناك تقدم النصيحة: منهما لا يعلمان من أحد مطلقا حتى يقول له هذا القول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة، الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبتلي به. وكذلك في قصص كثيرة أن الابتلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن ما المخرج من الفتنة؟ المخرج من الفتنة أن الإنسان يصبر ويتمسك بالحق. الملكان أنزلا فتنة للناس، أي اختبارا لهم، اختبار لمن يطيع الله عز وجل ولمن يتبع هواه. فالشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، وكذلك يعلمونهم السحر أيضا الذي أنزل على الملكين. صريح الآية كما نسمع: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي ما كفر بتعلم السحر، لأن من تعلم السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان، أي ملكان هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا، أي يقدمان له النصيحة حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن تعلم السحر كفر. ولهذا ورد في الحديث أن حد الساحر ضرب بالسيف، والساحر بعمله هذا كافر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج، وهذا مما يؤيد ويبين أن السحر حقيقة، وأن السحر مؤثر، وأنه يضر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن الله عز وجل وقدره. لأن الإنسان قد يستعمل السحر ويستعمله مع من يشاء، وقد لا يؤثر إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. ننظر الآن لهذا النوع الذي يتعلمه من السحر، وهو الذي يستعمل كثيرا في هذه الفترات في قضية التفريق بين المرء وزوجه، إما من باب الكراهية بينهما، إما بأي معنى من المعاني يستعملونه ليفرقون به بين المرء وزوجه. كلكم يعلم، ولا سيما الذين تزوجوا، يعلمون الرابطة القوية بين الزوج والزوجة، رابطة قوية، فنص الله عليه عز وجل في كتاب الله: جعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة بين الزوج والزوجة، هؤلاء الشياطين الذين يعلمون السحر يستعملون هذا السحر ليفرقون به بين الزوجين، مع تلك المحبة والأسرة والآخرة القوية بينهما، فيعملون هذا العمل الذي يفرقون به بين الزوجين. وكذلك يستعملونه في أشياء كثيرة معروفة يعرفها السحرة ومن يذهب إلى السحرة. ويبغي المسلم أن يتنبه أن الذهاب إلى السحرة وأخذ السحر منهم أنه كفر، فالله عز وجل يقول: فلا تكفر، فتعلم السحر كفر، والإنسان الذي يذهب لذلك العمل ويأخذ السحر إن لم يكفر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن السحر قرن مع الكبائر السبع: الإشراك بالله، وقتل النفس، والسحر. وهذه الآية صريحة في أن تعلم السحر كفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يضرون به أحد إلا بإذن الله، فإذا أراد الله ذلك فما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن. والإذن من الله عز وجل إما إذن كوني أو شرعي، فهذا المسلوب هي الإذن الكوني، ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لم يخالف في معنى هذه الآية وما دلت عليه إلا بعض الفرق الضالة، يعني أهل السنة والجماعة جاء جميعا يعلمون ويؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده لكل شيء، وليس له شريك في الخلق مطلقا. ومن ذلك خلق أفعال العباد، الله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. والإنسان في هذه الدنيا مخير، يرتكب الجريمة، جريمة القتل، جريمة الزنا، جريمة السرقة، باختياره، ليس مجبورا. يعمل الطاعات باختياره، ولكن هذا الاختيار الذي منحه الله عز وجل ليس مستقلا عن إذن الله عز وجل ومشيئته. الله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن بعض الطوائف ومنهم القدرية، فرقة من المعتزلة، أرادوا أن ينزلوا الله عز وجل بعقولهم لا بنصوص الكتاب والسنة، فقالوا لو قلنا أن الله عز وجل يخلق المعصية ويشاءها فكيف يخلقها في العبد ثم يعاقبه عليها؟ والله عادل ما ربك بظلام للعبيد، فكيف ننزه الله عز وجل عن مثل ذلك؟ هم لم يلتفتوا للآيات في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع بأنه لا خالق إلا الله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يخلقوا ذبابا لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فكل ما هو في هذا الكون من مخلوقات ليس له خالق إلا الله. ومن ذلك أفعال العباد، هم يفعلونها باختيارهم ويحاسبون عليها ويثابون عليها. من عمل الطاعات أثيب، ومن عمل المعاصي عوقب. هذا العمل الذي يعمله يعمله باختياره، ولكن إذا أراد الله منعه لا يستطيع أن يعمله. لكن هم قالوا أن العبد يخلق فعله، فإذا خلق فعله وجوزي عليه فهذا هو العدل. أما نشرك الله عز وجل مع العبد في هذا الفعل، في هذا العمل، في إيجاد هذا الشيء ثم يعاقب عليه، هذا ظلم. ولهذا عملهم أصول خمسة سموها. هذه الأصول الخمسة التي سميت بأسماء وطبق عليها ما لم ينطبق شرعا. فالأصل الأول عندهم التوحيد، والتوحيد هذا أمر مطلوب. كل مسلم، كل مخلوق يجب عليه أن يوحد الله عز وجل، لكنهم لم يسلم التوحيد، نفي الشرك عن الله عز وجل وأن يعبد الله وحده، وإنما مقصودهم القسم الثاني أو الثالث من أقسام التوحيد. لأن التوحيد إما توحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء، أو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهو أن الله المعبود بكل أنواع العبادة من الصلاة والزكاة والدعاء والخوف والرجاء، أي كلها من أنواع العبادة، أو توحيد الأسماء والصفات وهو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم قصدوا بالتوحيد القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فنفوا عن الله عز وجل كل صفة، وأنه لا يجوز أن تثبت له أي صفة من الصفات. ثم دخلت عليهم الفلسفة الشيطانية، وهو أنهم لو أثبتوا لله عز وجل هذه الصفات فقد عبدوا متعددا، وكفر النصارى لعبادة ثلاثة آلهة، فكيف بهذه الصفات جميعا؟ لأنهم تصوروا أن كل صفة لله عز وجل مستقلة بذاتها وليست قائمة بالموصوف. والله عز وجل هو الأسماء الحسنى، يوصف بهذه الصفات الكثيرة جدا، وهو ذات واحدة، فهو السميع وهو البصير وهو الرؤوف وهو الرحيم. ليس معنى أن كل صفة مستقلة بذاتها، وإنما هذه الصفة قائمة بالله عز وجل، وهذا معروف حتى في المخلوق. فالمخلوق يسمع ويبصر ويعقل ويعلم، هو واحد، لكن سمع الإنسان وبصره وعلمه على حسب حاله وضعفه وعجزه. فالإنسان قبل فترة لم يكن موجودا مطلقا معدوما، والله الحي القيوم، ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات من السمع والبصر وغير ذلك من الصفات، ثم بعد فترة سيذهب، سيموت وتذهب هذه الصفات. والله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا يموت، هو الحي الدائم. وهذه الصفات منحت للناس فيها فائدة كبيرة، لأن الإنسان إذا وصف له الله عز وجل بالسمع والبصر، بالعلم، بالقدرة، ولكنه لا يعرف معنى لهذه الصفات، ما يدري ما هو البصر، ما هو السمع، ما هو القدرة، فكأنه خوطب بشيء وهو لا يعلمه. والله عز وجل أنزل كتابه على عباده باللغة العربية التي يفهمونها، فهذه الصفات تعطي الإنسان المعرفة بأن الله يسمعه ويراه. لكن إذا لم يكن يعرف السمع والبصر ما يدري ما هو، إذن السمع هو الذي نسمع به والبصر هو الذي نبصر به. فالله عز وجل يسمع ويبصر، لكن ليس سمع الله عز وجل كسمع المخلوق. الله عز وجل وسع سمعه كل شيء، وكما سبق لنا في ذكر قصة خولة، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. إذن لا مشابهة بين سمع الخالق والمخلوق. هؤلاء تصوروا على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لله فقد شبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها، وإنما هذا إثبات على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الأصول الخمسة عندهم ما نتحدث عنه، وهو ما سموه بالعدل، أي أن الله عز وجل وهو منزه عن قولهم لا يكون عادلا في عقاب الإنسان إلا إذا مكنه من خلق فعله، ما هو من فعله، هو يفعل لكن يقول يخلق فعله، فإذا خلق فعله وعوقب على ذلك الفعل فهذا هو العدل. أما كون الله يخلق فيه هذا الفعل ثم يعاقبه عليه فهذا ظلم، هكذا تصوروا. والله قال في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، ورد علماء السلف على أولئك بكتبه، منها كتاب للبخاري يسمى خلق أفعال العباد. فالله عز وجل هو الذي يخلق أفعاله، ولكن يمكنهم من ذلك العمل، أعطاهم هذه القدرة التي يتصرفون بها من أجل أن يحاسب ويعاقب الإنسان على ذلك العمل. أما الفرقة الثانية من الجبرية، وهم يخالفون القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، أولئك يقابلونهم ويقول العبد مثل هذه الريشة في الهواء، مثل هذا الشجر الذي يحركه الهواء، لا قدرة له مطرقة. ولهذا نقول لطلاب العلم يجدون عبارات في بعض الكتب نصها لا فاعل إلا الله، وهذا غلط، لأن العبد يفعل، العبد يصلي، العبد يأكل، العبد يشرب، العبد يحج، هذه كلها أفعال يفعلها العبد لكن لا يخلقها. فالقول الصحيح لا خالق إلا الله، أما لا فاعل إلا الله لا، العبد يفعل. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لمثل هذه الكلمات التي يجدها في بعض الكتب وضع هؤلاء، وهذه آراؤهم وهذه عقائدهم. لا فاعل إلا الله، هم يقولون كل ما يفعله العبد لا قدرة له في فعله، وإنما الله عز وجل هو الفاعل لتلك الأفعال. نقول لا، الله خالق لها ولكن العبد هو الفاعل. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم الذي عملتموه. فالعبد يفعل، العبد يحاسب، العبد يعاقب، وذلك يكون باختياره، أي بالفعل الذي يعمله مختارا. ولا يقال أن هذا الفعل الذي فعله خلقه، لأن الخالق هو الله عز وجل. ولهذا رد علماء السلف على هؤلاء الذين أخذوا علم المنطق والفلسفة على أنهم أشركوا في شيء لم يشرك فيه أحد من المخلوقات، وهو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بفعله، يعني نقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا شريك له في هذه الأعمال جميعا. لكن هؤلاء أشركوا بهذا الجانب، فقالوا أن العبد يخلق فعله، وأشركوا مع الله كل العباد، كل الناس صاروا شركاء مع الله عز وجل. وهذا التوحيد لم يشرك فيه أحد من المخلوقين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن لما دعاهم إلى عبادة الله وحده قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء انفجار. إذن شركهم جاء في شيء كل العباد الذين مضوا يعترفون به، وأن الله وحده هو الخالق. ثم أيضا من هذه الصفات التي يستفيد منها المسلم أن الله عز وجل حينما أخبر في كتابه بأشياء إما لأهل الصلاح وأهل التقوى، وهو أن في الجنة، وأن هناك جنة، وهذه الجنة فيها أنهار، فيها قصور، فيها عسل، فيها حور عين، هذه أسماء كما قال ابن عباس حقائقها في الآخرة تختلف عن حقائقها في الدنيا. لكن لو أعطيت هذا الوعد بأنك إذا آمنت بالله عز وجل وأطعته ففي الآخرة ستعطى حور عين وصفهن كذا وكذا، كالولي المكنون، وستعطى قصور من لؤلؤ، وستجد أنهار في تلك الجنة من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، من عسل مصفى. أفرض في هذه الدنيا أنت لا تعرف شيء اسمه العسل، ولا تعرف نساء ستكون مثل الحور العين، ولا تعرف قصور. الله عز وجل ما أعطاك شيء في هذه الدنيا. إذن لما يعيدك هذا الوعد يقول لك أنك إذا أطعت وعملت وعملت تدخل الجنة، هذه الجنة فيها كذا وفيها كذا، وأنت ما تعرف، إذن ما تستفيد شيء، لأنك ما تدري ما هو هذا الشيء الذي خوطبت به. إذا كان الإنسان لا يعرف الدنيا النساء، لا يعرف الحور العين، ما يدري ما هو. فهذه الأسماء الموجودة في كتاب الله عز وجل هي حجة على العباد. من أراد الجنة ونعيمها وما فيها فعليه أن يطيع الله وسيجد في الجنة ذلك الجزاء الذي هذا النوع عندكم هو تسمية له بحيث أن تعرفون معناه ما هو، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. وكذلك من عصاه فسيجد الأغلال والنكال والنار. فإذا لم تكن في هذه الدنيا نار وأخبرت بأنك ستعاقب بالنار، ما تدري ما هي النار. والله قد أخبر في كتابه أن هذه النار هي تذكرة، يعني يذكرك بها لتنتبه، وعدك في هذه الدنيا ألا ترتكب تلك المعاصي التي تؤدي بك إلى النار، التي هذه النار جزء من 70 جزءا من تلك النار. والله أخبر في سورة الواقعة عن هذه الأشياء، ومنها هذه النار التي هي تذكير للمسلم بأن يخشى أن يعاقب بها، وهي كما علمنا جزء من 70 جزءا، هذه النار الموجودة التي ما تستطيع أن تمد أصبعك إليها، هذه تضم مع 69 التي تصير 70 جزءا، ويعاقب بها الكفار المشركون بالله، المنافقون، النفاق الاعتقادي، وكذلك العصاة معرضون للعقاب بها إذا شاء الله عز وجل، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله والكفر به والنفاق النفاق الاعتقادي، هؤلاء جميعا في النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله ويخالطون المسلمين ويعملون هذه الأعمال في الدنيا مع المسلمين، ولكن إذا كان نفاقهم اعتقادي بمعنى أنهم يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، فالله عز وجل جازاهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، يعني أكثر عذابا من الكفار ومن المشركين، لأن الكافر والمشرك المسلم يعرفه ويحذر منه، وأما المنافق فضرره على المسلمين أشد. والله عز وجل قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، وإنما يقولون ذلك بألسنتهم. فعلى المسلم أن يحذر من الأعمال التي تؤدي به إلى عقاب الله عز وجل، وأن نعلم أن هذه الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل هي ليستفيد المسلم منها في حياته العملية، ولا سيما باب الأسماء والصفات، وإن كان جرده أولئك عن المعاني فأصبحوا يقيمون جدلا بين فريقين في الإثبات والنفي، هذا يثبت هذا ينفي، وليس الغرض هذا من باب الأسماء والصفات، وإنما الغرض منها أن يستفيد المسلم منها في حياته. فإذا علمت أن الله يعلم وأن الله يبصر وأن الله يسمع، فأنت لا ترتكب الأعمال لأنك تدري أن فيه من يراقبك يسمعك ويراك. ولهذا الإنسان إذا اختفى في مكان وقفل على نفسه الأبواب وارتكب أي معصية من المعاصي، فإذا كان مؤمنا يعلم أن الله يعلم ذلك، يعلم السر ويخفى، يرى ويسمع، ولكن إذا لم يكن كذلك يرتكب هذه المعاصي. ولهذا جاء الحديث في قضية الصوم الذي قال الله عز وجل عنه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، يضع الشراب والطعام وشهوته خوفا من الله عز وجل، وإلا بإمكانه أن يدخل بيته ويقفل على نفسه بابه ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج للناس النصاب. إذن هذه الأعمال التي يعملها الإنسان وهذه الصفات التي ثابتة في كتاب الله عز وجل هي للاستفادة منها بأن المسلم يستفيد ويراقب الله عز وجل ولا يعمل إلا الشيء الذي يؤمن بأن الله عز وجل سيثيبه عليه ولا يرتكب المعاصي التي يعاقب عليها. كلامنا هنا أطلنا بسبب القدرية الذين يقولون بخلق أفعال العباد، وأصوله كما قلنا هي خمسة: العدل، وهي نفي الصفات عن الله عز وجل، والعدل وهو الدعوى بأن الإنسان يخلق فعله، والمنزلة بين المنزلتين، يقول الإنسان إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر. ويقولون على أن الإنسان في مرحلة من المراحل أنه إذا عمل مثل هذا العمل، أي إذا ارتكب تلك المعصية، أنه يخالف قول الخوارج الذين يكفرونه بالمعصية في الدنيا، لأن الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة فقد كفر. كلامهم صريح وإن كان باطلا، يقولون من زنى أو من سكر أو من سرق فهذا يكون كافرا، كفر عليه في الدنيا والآخرة، أي في الآخرة يخلص النار، وأما في الدنيا فيكون كافرا يطبق عليه أحكام الكفار، لا يلد ولا يرد ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدخل في مقام المسلمين. أما المعتزلة فقالوا لا، وهو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، ولكن في الآخرة عندهم أصل آخر وهو إنفاذ الوعيد. ما معنى إنفاذ الوعيد؟ إنفاذ الوعيد إذا توعد الله على معصية بالنار فارتكب هذا الإنسان تلك المعصية، ما حكمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين؟ لا نقول كافر ولا مؤمن، ولكن نحاسبه ونعامله معاملة المسلم، فإذا مات يرث ويورث ويدفن في مقابل المسلمين، في الآخرة يخلد في النار. لماذا؟ لأنه ارتكب تلك المعصية التي عليها وعيد، وعندهم يجب على الله أن ينفذ ذلك الوعيد، يجب على الله أن يدخل هذا العاصي الذي ارتكب معصية النار، وهذا تحكم منهم على الله عز وجل، الله لا يجب عليه شيء. ثم إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا. ليش؟ لماذا؟ وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة لا يعملون بشيء منها، وقال رسول عليه الصلاة والسلام شفاعة أهل كبائر من أمتي، هذا الحديث لا يعملون به. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المتواترة على أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر كما قلنا، والمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي. أما من لم يشرك بالله عز وجل فإذا مات موحدا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، فإذا عاقبه بقدر ذنبه يدخل النار، ولكن أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه أحاديث الشفاعة ثابتة في الصحيحين وغيرها ومتواترة. أما هذه الفرقة التي سبق ذكرها وأنهم يقولون بخلق أفعال العباد، فهم الذين يخلدون مرتكب الكبيرة في النار، فهم يتفقون مع الخوارج في الحكم في الآخرة على مرتكب المعصية ويختلفون في الدنيا. فالخوارج كلامهم صريح: من ارتكب معصية فهو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة لأنه مخلد في النار. أما هؤلاء فجاءوا بشيء لم يوجد في القرآن ولا في السنة، حيث قال هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، ولسان ما كافر ولا مؤمن، لأن العاصي هو مؤمن بإيمانه عاصي بكبيرته. فالناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير، إما كفار وإما مؤمنون، المؤمنون إما أن يكون إيمانهم خالص وإما أن يكونوا عصاة، فالعصاة من جنس المؤمنين، ولكنهم يعرضون لعقاب الله عز وجل، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم. أما هؤلاء فجاءوا بهذه القاعدة وهذا الأصل من أصولهم الخمسة، وهو لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الخامس عند هذه الطائفة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل متفق عليه، والله عز وجل أمر به، ولا تقوم الحياة في هذه الدنيا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن لهم فلسفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختلف عن رأي أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجبون على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه خطابا للناس جميعا، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم، ما قال فلان وفلان بعيني، منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان يستطيع التغيير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن يستطيع يتكلم وينهى عن المنكر بلسانه فينتقل إلى هذه المرحلة، إن لم يستطع حتى بلسانه فبقلبه، أي يكره هذا المنكر الذي لم يستطع أن يغيره بيده ولا بلسانه، ولكن يكرهه بقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، هذا أضعف الإيمان. لكن إذا وصل الإنسان إلى درجة بحيث أن المنكر يرتكب وهو لا يستطيع أن يغير لا بلسانه ولا بيده ولا حتى بقلبه أن يكره ذلك المنكر، فهذا إيمانه ذهب. ثم التغيير باليد لمن يستطيع ولمن أوكل إليه الأمر، ليس لكل فرد أنه إذا رأى منكرا في السوق في أي مكان ذهب يغير بيده، لأن هذا لا يمكن أن يكون، بل هذا يترتب عليه من المناكر أكثر من المنكر الذي يغيره، لأنك إذا مددت يدك إليه فسيمد يده إليه، وإنما هذا لمن يستطيع أن يعمل ذلك. لكن أنت في بيتك بين أسرتك بين أولادك إذا كنت تستطيع أن تغير بيدك فتغير بيدك، بالإمكان كما نعرف الآن في هذه الأوقات المتأخرة أن الإنسان حتى مع أولاده إذا كانوا صغار ممكن يعمل معهم شيء، لكن قد يكبر الأولاد وقد يعقونه وقد لا يستطيع أن يعمل معهم شيء. إذا التغيير باليد للإنسان بشيء الذي يستطيعه، أما ما لم يستطيعه فلا يكلم بذلك، وإنما ينتقل لمرحلة التغيير باللسان. لكن إذا خشيت على نفسك بأنك إذا تكلمت بلسانك في تغيير هذا المنكر أنك ستغم نفسك أكثر ولم تستطع أن تؤدي شيئا، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنك ذلك، يبقى عليك المرحلة الأخيرة وهي أن تكره هذا المنكر بقلبك. أما هذه الفرقة المعتدلة الذين جعلوا الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم جعلوه في معنى واحد معين، وهو الإنكار على الحكام العصاة، أي الخروج عليهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين المنهج لأمته في هذا الجانب، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى الوالد، الوالدان لو كان على الكفر وإن جاهداك أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الكافر الله عز وجل لم يأمر الولد أن يعق والده وهو كافر، فكيف بأن يعق الولد أباه المسلم؟ وقال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل جعل حق الوالد مقرونا بحقه من أجل أن له ذلك الحق الكبير، فعلى الولد أن يبر بوالديه ولا سيما الأم لأنها تحملت أكثر وهي في حالة تستحق المساعدة لأن ضعفها قد يكون أكثر من ضعف الأب، والحقوق للجميع لا بد من ذلك. لكن الوالد الكافر الله عز وجل قال كما سمعنا في هذه الآية وصاحبهما في الدنيا معروفا لا تطعهما، وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا يجوز لنا أن نطيعه في تلك المعصية، ولكن لا يجوز لنا أن نخرج عليه. وهذا ما طبقه أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة دعاه المأمون والمعتصم إلى معصية، إلى كبيرة من الكبائر، إلى القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل تكلم به، والله يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذا في المصحف. الله عز وجل تكلم به وسمع منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فكلام الله صفة من صفاته. هؤلاء الفرقة التي نتحدث عنها أيضا وهم المعتزلة قالوا بحق القرآن، لأنهم يقولون لو أثبتنا لله الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لم يفهموا من الكلام إلا ما ينطق به الإنسان بهذه الجوارح بلسانه وشفتيه، فقالوا لو أثبتنا لله صفة الكلام شبهنا الله بخلقه وشبه الله بخلقه وقد كفر. وهذه القاعدة كما نعرف أن من شبه الله بخلقه وقد كفر، ولكن ما أثبته الله لنفسه ليس تشبيها، فالله ليس كمثله شيء. فالله تكلم بالقرآن، سمع منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هم قالوا بهذا ودعوا المأمون والمعتصم. المأمون إذا كان بعض الإخوان ما يعرفه معنون خليفة المسلمين، خليفة العباسي.